يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فسنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذه الليلة عبر هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى في التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة في التعليق على كتب أهل العلم، فسنذكر تعريفا مختصرا بمصنف هذا الكتاب. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الباب، أي باب التراجم، أن عامة التراجم تتضمن نوعين من المعلومات حول المترجم له. النوع الأول معلومات جامدة، وهي التي تساق لأي مترجم كذكر تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته وذكر نسبه وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته ونحو ذلك. النوع الثاني من المعلومات تتضمن الوقوف على مواطن العبرة في ترجمته كذكر أخلاقه وخصاله وأعماله ودعوته ونصرته للتوحيد والسنة ونحو ذلك. وسنقتصر في هذه الترجمة الموجزة على النوع الثاني فحسب، أي ما يتعلق بالوقوف على مواطن العبرة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا نصنف هذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير، هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري. والنميري هو نسبه، وولد بحران، وهو دمشقي المنشأ والوفاة. ولد شيخ الإسلام في عام 61 و600، وتوفي عام 28 و700، عن 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أفراد هذه الأمة علما وعملا وجهادا ودعوة إلى الحق وصبرا على الأذى فيه. وقد شهد له العلماء المنصفون بأنه أحد المجددين لهذا الدين، ألموما إليه في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود والحاكم وغيرهما، صححه غير واحد من علماء الحديث، وهذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 999 و500، وهو يعني هذا الحديث هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذا شهد العلماء المنصفون بأن هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحد هؤلاء المجددين. وقد صنف في ترجمة هذا الإمام العلم 15 كتابا، فضلا عما ذكر من ترجمته في كتب التواريخ والسير والطبقات. هذا يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية شخصية عظيمة، ليست شخصية عادية. هو من عباقرة هذه الأمة ومن فضاحلتها، من فضاحلة علمائها. فصنف في ترجمته 15 كتابا مستقلا في ترجمته، إضافة إلى ما ذكر في من ترجمته في كتب التواريخ المختلفة وكتب السير المطلقات. وممن صنف في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى ونفع به، حيث صنف كتابا بعنوان من أعلام المجددين في الإسلام ابن تيمية، وقدم لهذا الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واقترا له على ذلك. فإذا هذا عالمان شهد لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أحد المجددين. فإذا العلماء هم الذين يشهدون بأن فلان وفلان من أهل العلم من المجددين، لا عامة الدهماء والغوغاء. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجمه، أو وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره ترجمه بجميل الأوصاف بعلمه وعمله واجتهاده وإيمانه وصبره وجهاده وتألهه وزهده وورعه وشجاعته وكرمه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرها من الأوصاف الفخمة والنعوت الجميلة. ولا بأس أن نسوق لكم أيها الإخوة الأفاضل طائفة من أقوال مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه. مما نقله مترجم من الأوصاف الطيبة الجميلة ما نقله الإمام الحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات في صفحة 39-300، نقل عن أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ألا وهو الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وذلك في ترجمة ابن تيمية من معجم شيوخه. الحافظ الذهبي له كتاب سماه يعني في ترجمة شيوخه ويسمى المعجم المختص، المختص بالمحدثين أو محدثي الذهبي، وهو يسمى أيضا معجم الشيوخ. فهذا نقل شيء ونقل في الإمام الذهبي في هذا المعجم في معجم شيوخه في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذكر كلام حيث قال: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال الذهبي: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. انظروا إلى تعظيم الإمام الذهبي من شأن شيخه شيخ الإسلام، ما رأى منه من الخصال العظيمة الحميدة كما يعني ذكرناه من الزهد والورع والإيمان والصبر والجهاد والكرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم الغزير، فهو بحر لا تقدره الدلاء رحمه الله تعالى. قال كما قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب: فلو حلفت بين الركن والمقام، فلو حلفت يعني طلب مني أن أحلف بين الركن يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم في صحن الكعبة بجوار البيت العتيق، فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أني أو إني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. قال ما رأيت مثله، مع وجود علمائك علماء كثيرين في زمانه رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي كان في عصره يعج بالعلماء، الإمام بن كثير والإمام البغزالي والإمام المزي والعلامة تقي الدين بن دقيق العيد وغيره من العلماء الكبار والسبكي وغيرهم يعني من كان من أهل العلم وغيرهم من العلماء. مع هذا قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: ما رأيت بعيني مثله، لا يوازيه أحد ولا يدانيه أحد في العلم ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر ولا في الجهاد ولا في الحلم ولا في الورع وفي الزهد. قال: وأنه ما رأى مثل نفسه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما رأى في زمانه وفي عصره مثل نفسه. ومن ذلك أيضا مما ذكره مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكره يعني ما ذكروا يعني مما ذكروه في ترجمته وفي أخلاقه وأوصافه ومواضع العبر من ترجمته ما ذكره الحافظ شمس الدين السخاوي أو السخاوي، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني السخاوي رحمه الله تعالى، من تلاميذ الحافظ أمير المؤمنين في الحديث والفقه الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا الحافظ السخاوي صنف كتابا في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر سماه الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. يقول في هذا الكتاب في مجلد الأول صفحة 117 يقول يروي بسند عن الشمت بن الديري وهو أحد العلماء قال سمعت على الدين البسطامي ببيت المقدس يقول، على الدين البسطامي هذا أحد العلماء وهو من معاصر شيخ الإسلام، قال الشمت بن الديري سمعت على الدين بن البسطامي ببيت المقدس يقول، وقد سألته هل رأيت شيخ الإسلام بن تيمية؟ هل رأيت شيخ الإسلام بن تيمية؟ فقال بعض، قلت كيف كانت صفته؟ قال هل رأيت قبة الصخرة؟ يعني هناك في بيت المقدس قبة الصخرة ويعني وحولها قبة كبيرة. قلت نعم. قال كان كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. يعني كان شيخ الإسلام كقبة الصخرة ملئت كتبا بسعة بلاعه، موسوعة متنقلة، خزانة متنقلة مملوءة بالكتب لسعة البلاعه، وصفه قال كان قبة الصخرة، ذلك تلك القبة المبنية حول الصخرة القبة الكبيرة مملوءة بالكتب، هذه الكتب لها لسان ينطق، ما الذي ينطق بلسانها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا شهد له بماذا؟ بسعة البلاعه وبموسوعيته وعبقريته، وأنه فعلا خزانة متنقلة. وقد ذكر عنه أنه ينقل من بعض الكتب ينقل فصولا وهو في السجن وكان في غيبة من كتبه، مع هذا عندما تراجع تلك الكتب لا يجدون إلا حرف أو حرفين سقط، يعني ينقل تلك النصوص يعني بحذافيرها ولا يسقط منها إلا كلمات قليلة، وهذا لسعة حفظه رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي ذكرها بعض تلاميذه وهو أبو حاسم عمر بن علي البزار المتوفى سنة 44 وهو غير أبو بكر البزار صاحب المسند المتوفى سنة 99 هذا متقدم، أن هذا أبو حاسم عمر بن علي البزار هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو متوفى سنة 44 إذا ذكر هذا الحافظ عن شيخه هذا أمرا وهو يعد من كرامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأمر هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحبه إلا الأخيار الصالحون ولا يبغضه إلا الفاسدون الطامحون. فيقول البزار في الأعلام العلية كتاب الذي ترجم فيه لشيخه سماه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، قال في صفحة 79 ومن أراد تحقيق ما ذكرته فليبعد النظر بمصيرته، فإنه حينئذ لا يرى عالما من أي أهل بلد شاء موافقا لهذا الإيمان معترفا بما منحه الله تعالى من صنوف الإلهام مثنيا عليه في كل محفل ومقام إلا ورآه من أتبع علماء بلده للكتاب والسنة وأشغلهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها وأزهدهم في الدنيا وأبلغهم في الإعراض عنها وأهملهم لها. إذن هذه الصفات صفات العلماء الذين الموافقين لشيخ الإسلام ابن تيمية والمحبين له والمعترفين بعلمه وفضله والمثنين عليه في كل مقام في كل محفل ومقام في كل مكان في كل زمان. فإذا هؤلاء العلماء ما هي صفاتهم؟ قال يجد هؤلاء العلماء من أتبع علماء بلدهم للكتاب والسنة في كل بلد، وكذلك من أشغالهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها وأزادهم في الدنيا وأبلغهم في الإعراض عنه وأذلهم له. إذا اتبعوا بين ماذا؟ بين العلم النافع والعمل الصالح، بين اتباع السنة والحرص عليها والتمسك بها مع الزهد في الدنيا والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة. هؤلاء هم المحبون لشيخ الإسلام ابن تيمية، واعتبر في زماننا بأمثال الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله، وأمثال الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وأمثالهم الشيخ ربيع حفظه الله. هؤلاء كلهم يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم إن شاء الله تعالى بهذه الأوصاف التي ذكرها هذا الحافظ وهو عمر بن علي الإسلام. ثم قال: ولا يرى عالما مخالفا له. الآن السن الثاني من المبغضين لشيخ الإسلام ابن تيمية، من هم لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ من هم هؤلاء المبغضون لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه متلبسا بالشحناء له إلا وهو من أكبرهم نهمة في جمع الدنيا. إذا من عبيد النهم المبغضون له، إذا تمعنت في حالهم وجدتهم من المتكلمين عن الدنيا. قال: من أكبرهم نهمة في جمع الدنيا، إذا من المتكلمين عن الدنيا ومن أصحاب النهم والشرح والحرص على جمع حطام الدنيا. قال: وأوسعهم حيلا في تحصيلها، يعني في تحصيل متع الحياة الدنيا، وأكثرهم رياء يحبون الظهور. واعتقد بهؤلاء الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية من الذين يظهرون في القنوات يحبون الظهور، ويظهرون في القنوات ويتشدقون في الكلام ويطعنون في شيخ الإسلام، وهم يبلغون شسع نعله رحمه الله تعالى، لا في العلم ولا في الزهد ولا في الورع ولا في العمل. وأكثرهم رياء وأطرابهم سمعة يحبون الشهرة، وأشهرهم عند اللب، يعني عند العقلاء هؤلاء الذين يتعبون في الإسلام، أشهرهم عند اللب أحوالا ردية، وأشدهم على ذوي الحكم والظلم دهاء وبكرا، وأبسطهم في الكذب إنسان. هذه إذن أوصاف هؤلاء المنتسبين للعلم والذين يبغضون هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: وإذ نظر إلى محبيه ومبغضيه من العوام رآهم كما وصفت من اختلاف القبيلين الأولين. كذلك العوام الذين يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية هم من العوام الطيبين المحافظين على الصلاة، وممن يحبون أهل الصلاح والخير، فيهم خير وصلاح. أما المبغضون لشيخ الإسلام ابن تيمية تجدهم من أهل الشر والعياذ بالله. قال: كما قال: وإن نظر إلى مبغضين العوام رأهم كما وصفت من اختلاف قبيلين الأولين. إذا هذا ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي الآن الكلام على عنوان الكتاب. هذا الكتاب لم يجعل له مصنفه عنوانا، إنما استفيد عنوانه مما ذكره مصنفه في مقدمته، وهو أن بعض أصحابه، يعني بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، سأله أن يكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فلما أخرج هذا الكتاب من عالم المخطوط إلى عالم الموضوع، أخرجه الشيخ محمد جميل الشطي وهو القاضي الحنبلي بدمشق، الذي نشر هذا الكتاب في عام 1365 للهجرة الموافق لسنة 1937 ميلادي. إذن هذا الكتاب ظهر في عام 1365 للهجرة الموافق ل 37900 ميلادي. إذن الشيخ محمد جميل الشطي الذي أطر هذا الكتاب وطبعه وأخرجه إلى النور سماه وقدمه في أصول التفسير، استنادا إلى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل. أما أفضل طبعة لهذا الكتاب، وهذا الكتاب له طبعات عديدة، وأفضلها يعني ذكره أهل العلم من أفضلها هي التي حققها الدكتور عدنان زرزور، عدنان زرزور، وقدم لها بمقدمة حسنة في التعريف به، قدم لهذا الكتاب بمقدمة حسنة ويعني ضبط النص ضبطا حسنا. متى صنف هذا الكتاب؟ متى صنف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب؟ هناك أمر ذكره أخص تلامذة المصنف وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الجوزية وذلك في كتابه مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله أمرا يمكن أن يفيد عن وقت تأليف هذه أو هذا الكتاب. فقال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وبعث إلي، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم: وبعث إلي في آخر عمره، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفكير بخطه. وبعث، يقول الإمام القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. ومن المحتمل جدا أن تكون هي نفسها هذه الرسالة، أي هذه المقدمة أصول التفسير، تكون شيخ الإسلام ابن تيمية صنف هذا الكتاب في آخر عمره بعد نضجه ورسوخ اقتناعه في العلم وكثرة اطلاعه على التفاسير المختلفة، مما يكسي هذه المقدمة قيمة علمية كبيرة. إذا الشيخ الإسلام ابن تيمية متى صنف هذه الرسالة؟ يحتمل احتمالا كبيرا، يحتمل احتمالا كبيرا أنه صنفها في آخر حياته، يعني بعد نضجه ورسوخ قدمه في العلم وكثرة اطلاع على تفاسير كثيرة. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في ترجمته ما يدل على تبحره في التفسير، فقد قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب صنفه في ترجمة شيخ الإسلام حافظ ابن عبد الهادي من علماء الحديث الكبار، وهو من تلامذة شيخ الإسلام وله كتب طيبة مفيدة، منها الصارم الممكن في الرد على السبك في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رد له كتاب طبقات علماء الحديث، فهو من علماء الكبار. يقول الحافظ بن عبد الهادي في العقود الدرية في الصفحة 2: وأقبل على التفسير، يعني يقول عن شيخ الإسلام: وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبت. أقبل على التفسير إقبالا كليا، يعني اشتغل بالتفسير وأقبل على دراسته ويعني وتفهمه حتى صار فيه من المبرزين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه كما في مجموع فتاواه المجلد السادس صفحة 94، يقول: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. إذن يقول عن نفسه أنه طلع على التفاسير المنقولة عن الصحابة، وهم أحسن من فسر كلام الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ودرس من يعني طلع على تفاسير كثيرة منقول عن الصحابة، قال: أكثر من 100 تفسير. هذا يدل على سعة اطلاعه في هذا العلم تفسير القرآن. ومن أجل هذا وذاك كانت هذه الرسالة النافعة الماتعة، هذه المقابلة النافعة الماتعة، هي بحق مختصرة جامعة، حيث سلمت من الإيجاز المخل ومن التطويل الممل. وغالب من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وصنف في هذا الفن، أي علم أصول التفسير، وغالب من جاء بعده هو عالة على شيخ الإسلام، استفاد من هذه الرسالة المباركة. ومن هؤلاء الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 74 و700، صاحب التفسير المشهور، وهو من أحد تلامذة المصنف، يعني تلامذة شيخ الإسلام. فقد نقل الحافظ بن كثير نصوصا عديدة من هذه الرسالة في مقدمة تفسيره، وهذا دون الإشارة إلى ذلك كما هي عادة بعض العلماء في نقولاتهم. وممن نقل عن هذه المقدمة العلامة بدر الدين الزركشي المتوفى 1497، وهو صاحب تصانيف كثيرة. بدر الدين الزركشي هذا علامة متفنن، صنف في فنون متعددة في الفقه وفي الأصول وفي الحديث. هذا العلامة وفي التفسير، هذا العلامة الزركشي استفاد من هذه المقدمة في كتابه البرهان في علوم القرآن، صنف إليه في علوم القرآن واستفاد من هذه المقدمة في كتابه البرهان. ومن استفاد منها أيضا الحافظ السيوطي، الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 1911 في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وهو من كتبه أو كتاب في علوم القرآن. كذلك من استفاد منه جمال الدين القاسمي المتوفى 1300 من الهجرة، وذلك في مقدمة تفسيره الموصوم بمحاسن التأويل، استفاد أيضا من هذه المقدمة. وممن استفاد منها أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه قواعد الحساب في القرآن. هؤلاء وغيرهم استفادوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن هذه المقدمة. أما مواضيع هذه الرسالة فقد تطرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها إلى جملة من المواضيع المهمة والمسائل الكبار المتعلقة بالتفسير وقواعده، من ذلك مسألة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك مسألة اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف، ومنها ذكر سبب الاختلاف في التفسير من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني الاختلاف في التفسير بالرأي والتفسير بالأثر بالمأثور. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ذكر في هذه الرسالة أحسن طرق التفسير، بين فيها أحسن طرق التفسير وعقد مقارنة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وذكر فيها أيضا في هذه الرسالة حكم التفسير بالرأي. ثم ذكر حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من علماء المحققين المدققين، حقق بعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير وكتب التفسير، وعقد مقارنة وذكر يعني نقد بعض الكتب وذكر ما فيها وما عليها بما أتاه الله عز وجل من علم وعدل وورع، لأن نقد الكلام في مثل هذه المسائل يحتاج إلى أمرين، العلم والعدل، العلم والورع. وفي الجملة فهذه الرسالة مفيدة في هذه، شيقة في أسلوبها، نافعة لطلابها. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في التعليق عليها وبيان مقاصدها ومرامها. يقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. إذن هذه الخطبة التي افتتح بها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامه، ويشرع ذلك في كل الأمور، سواء كان خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو محاضرة أو مقدمة كتاب أو غير ذلك. فهذه الخطبة مروية عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأشهر هذه الروايات ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، إذا سماها التشهد في الحاجة. وفي رواية ابن أبي عاصم لأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد خرج حديثه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، إذا روى ابن أبي عاصم في السنة عن ابن مسعود برقم 55 و200: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إذا من الذي سماها خطبة الحاجة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. وللعلامة الألباني المتوفى سنة 20 و400 و1000 رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزء حديثي باسم خطبة الحاجة، ذكر فيه طرق هذا الحديث وطرق هذه الخطبة وألفاظها المختلفة مع تخريجها وذكر درجة أحاديثها، فجزاه الله خير الجزاء. وهنا فائدة وهو أي متعلقة بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذباء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذباء. وهو مخرج، وهذا الحديث حديث صححه الشيخ الألباني وهو مخرج في الصحيحة برقم 69. يقول العلامة المناوي في فهم القدير في المجلد الخامس صفحة 18: كاليد الجذباء أي المقطوعة، والجذب سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها. إذا مش معنى التشهد؟ التشهد هو الحمد والثناء على الله. وبالنظر إلى الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. فالمقصود إذا بالتشهد في هذا الحديث هو هذه الخطبة، فكل خطبة ليس فيها هذه الخطبة فهي كاليد الجذماء. وهناك خطبة أخرى ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يعلمها أصحابه عفوا. وللمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذه الخطبة أي خطبة الحاجة، وهي مطبوعة متداولة، وقد ذكر فيها كلاما طيبا مفيدا أحببت أن أنقله برمته، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: ولهذا بعد أن ذكر فضل هذه الخطبة وذكر صحتها قال: ولهذا استحب وفضل في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. يعني يستحب ويفضل أن يفتتح الإنسان دروسه وخطبه بهذه الخطبة الشرعية النبوية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم قال شيخ الإسلام: وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم أنهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، مثل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين، أو رضي الله عن السادة الحاضرين وجميع المسلمين. إذن يقول شيخ سنتيمية: المشايخ الذين أدركناهم في زماننا لم يكونوا يأتوا بهذه الخطبة النبوية الشرعية العظيمة، كانوا يستفتحون مجالسهم العلمية بخطبة أخرى الحمد لله رب العالمين. وهذا دليل على أن هذه السنة كانت من السنن التي يعني من السنن المهملة والسنن التي كانت مهجورة في زمانه رحمه الله تعالى. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة. أيضا في زمانه تركت هذه الخطبة حتى في عقود الزواج. قال: وكل قوم له نوع غير نوع الآخر، كل يفتتح دروسه وخطبه أو يعني يفتتح مجالس العلم أو يفتتح يعني مجالس عقد الخطبة، يفتتحه بخطبة خاصة به. ثم قال: فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا. يعني هذه الخطبة ينبغي، خطبة الحاجة ينبغي أن تستعمل في جميع المواطن، في الدروس وفي خطبة الزواج وفي الخطب وفي افتتاح الكتب. قال: والنكاح من جملة ذلك. ثم قال، يذكر قاعدة هنا، قاعدة مهمة أرجو الانتباه إليها. قال: فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو تمام الصراط المستقيم. فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم. لهذا فسر الصراط المستقيم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع السنة. صار بعض السلف الصراط المستقيم في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد سنن، اتباع السنن في الأقوال وفي الأفعال والحرص عليها ومتابعتها، هو كذلك اتباع الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وأن هذا صراط مستقيما أتبعه ولا تتبع السبل. فإذا الصراط المستقيم هو كمال الصراط المستقيم، هو اتباع قسم أفعاله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه، يعني ما خالف السنة، ما لم يأتي في السنة، وش خالف السنة يعني لا، ما لم يأتي فيها، إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة عظيمة في الحرص على اتباع السنة، لأن اتباع السنة من كمال الصراط المستقيم. وهذه الخطبة إذا كانت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية مهجورة، فمن باب أولى أن تكون مهجورة في زماننا، فقد هجرت زمنا طويلا حتى أحياها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا العصر، ونشرها وبينها وأظهرها وصنف فيها رسالة كما ذكرت لكم، وهي رسالة خطبة الحاجة، وكذلك رد على الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في جعل هذه الخطبة خطبة الحاجة خاصة بعقد الزواج، وذلك في كتابه تصحيح الدعاء. فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في النصيحة في الرد على حسن عبد المنان صفحة 81، وهذا الكتاب النصيحة من أواخر ما صنف الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وخطبة الحاجة هي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وقد كانت أهملت في بعض السنين، فأحياها بعض الآئمة بإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن خيم الجوزية رحمهم الله وغيرهم، أهملت في القرون المتأخرة، فجاء دورنا ولله الحمد في إحيائها، فألفت فيها رسالة معروفة خطبة الحاجة، ونفع الله بها من شاء من محب السنة، وانتشر العمل بها في صدور الكتب والرسائل وفي خطب الجمع وغيرها، فلله المنة. إذن لمن الفضل والمنة؟ لله تعالى. هكذا العلماء دائما يرجون الفضل والمنة لرب العالمين، لا يقول أنا وأنا فعلت وأنا كذا، أبدا. الفضل لمن؟ لله تعالى. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، الحمد لله الذي وفقني لإحياء هذه السنة. إذن ربنا عز وجل وفق الشيخ الألباني لإحياء هذه السنة، فصار الآن الخطباء، وكثير من الخطباء يفتتحون بها خطبهم، وكثير من المؤلفين يفتتحون بها مؤلفاتهم، وكثير من المدرسين يفتتحون بها دروسهم. والفضل بعد الله جل وعلا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء فيكتب كلمة في كتابه النافع تصحيح الدعاء صفحة 54 و400 فيقول ما ملخصه في الخطبة محدثات، يعني في خطبة الجمعة محدثات بدع. ما هي هذه البدع؟ منها التزام افتتاح خطبة الجمعة خطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى آخر كلام الشيخ. أيضا يقول من بدع خطبة الجمعة أن يأتي الخطيب في كل خطبة في كل جمعة بخطبة الحاجة. ثم رد الشيخ الألباني هذا الكلام وهذا الاعتراض وفنده بأسلوب علمي قوي أظهره هنالك، يعني في كتابه الرد على حسان عبد الندى. إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بعد بعد أن ذكر خطبة الحاجة قال أما بعد هذه الكلمة من السلف من قال هي أصل الخطاب الذي علمه الله جل وعلا عبده ونبيه داود عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب. وأخرج ابن جرير الطبري بسنده إلى الإمام عامر من شراحيل الشعبي الكوفي قال: وفصل الخطاب أما بعد، يعني فصل المقصود بقوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب أما بعد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذا قال شيخ الإسلام: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. إذا هنا يذكر المصنف رحمه الله سبب تصنيفه لهذه الرسالة، وهو طلب بعض إخوانه منه ذلك. ويذكر في هذه الجملة أحد مواعيد التأليف عنده رحمه الله. ما هي مواعيد التأليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند علماء السنة وأئمتها عموما؟ ذكر العلماء من ذلك نوعين. قالوا مواعيد التأليف تأليف العلماء للكتب إما أن يكون ابتداء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب غيره. حالتان: الحالة الأولى أن يقدم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا عام في علماء السنة، أن يقدم على التأليف ابتداء، يعني من تلقاء نفسه ومن طالب غيره، يعني بناء على طالب غيره يؤلف من تلقاء نفسه. وهذا الأمر متى يؤلف الكتاب من تلقاء نفسه؟ عند أمرين. الأمر الأول، يعني هذا الأمر له حالتان: الحالة الأولى ظهور أهل البدع وانتشار ضلالاتهم بين عامة الناس. إذا ظهر أهل البدع وانتشرت الضلالات بين عامة الناس، فهنا يقوم شيخ الإسلام ابن تيمية ويقوم غيره من أئمة السنة يقومون بالبيان والصدع بالحق ودحر الباطل. مثال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه الرد على المنطقيين في صفحة 3 يقول: لما كنت بالإسكندرية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان في الإسكندرية، لما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل. إذا اجتمع بشيخ الإسلام من مكان جاءه بعضهم من يعظم الفلاسفة ويرى أنهم من العباقرة الأذكياء، يعظمهم بماذا؟ بالتقليد، ليس معه في الحقيقة إلا التقليد، يقلد هؤلاء دون التفكير، جعل قلادة على عنقه ويتعصب لهم، جعل عصابة على عينه فلا ينظر إلا إليهم، فلا ينظر إلا إلى أدلتهم، ولا يتعصب إلا لهم، ولا يقلد إلا إياه. فإذا يعظم المتفلسفة بالتقليد والتهويل، يهون من شأنهم ويعظمهم ويفخمهم، هم من الأذكياء، هم كذا هم كذا هم كذا، هم من المجددين. إذا ليس مع هؤلاء إلا التقليد والتهويل، وهذا أسلوب كل مبطل. التقليد يقلد، ليس معه إلا التقليد، ويهون من شأن من يقلده. فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل، بين له أنه في الحقيقة ضال جاهل. ثم قال، وهنا موطن الشاهد، واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر من الكلام على المنطق، أو بعد الظهر من الكلام على المنطق، ما علقته تلك الساعة. يعني جلس بعد الظهر وبدأ في كتابة كتاب رد على المنطقيين، وهذا هو الكتاب المطبوع المعروف. ثم تعقدته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ثم يعني بدأ تأليفه في جلسة بعد الظهر، ثم أضاف إليه إضافات وزيادة في مجالس مختلفة، حتى خرج بهذه الصورة العظيمة، هذا الكتاب العظيم الرد على المنطقيين. إذن سبب تأليف هذا الكتاب عند الشيخ ابن تيمية هو رد على المنطقيين، هو أنه رأى أن هؤلاء المتفلسفة اغتر بهم كثير كثير من الناس، اغتروا بهم ويعني طلع عليهم زورهم وباطلهم ومهرجهم وتلبيساتهم وتشقيقاتهم، فكتب هذا الكتاب يبين، ليحذر الناس وينصح للناس ويبين حقيقته. وهذا الكتاب أيضا، هذا إذن بناء على يعني هذا صنفه من تلقاء نفسه، بسبب ماذا؟ بسبب ظهور أهل البدع. الحالة الثانية التي يقدم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقدم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية على التأليف ابتداءً دون طلب من أحد ومن تلقاء نفسه، أنه يتعرض أحيانا إلى فتنة وامتحان بسبب اعتقادها. شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الصادقين بالحق، من العلماء المحققين الصادقين بالحق، القائمين على الحق، الناشرين للحق ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غوى أن يتعرض لأذية من السفهاء، ولا غوى أن يعارض ويؤذى، لأنه يصدع بالحق ويواجه به المخالفين. ومن الأبطال الشجعان العمارين بالمعروف، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا غرو أن يتعرض لفتنة، فقد سجن مرات ومنع من ورسم عليه، يعني وضع في إقامة جبرية كما يقال بالمصطلح العصري، رسم عليه مرات وأوذي وضرب رحمه الله تعالى. لماذا؟ بسبب صبعه بالحق. هكذا علماؤنا أئمة السنة من المجددين، لا يخافون في الله لومة لائم، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن تعرض شيخ الإسلام إلى فتن وامتحانات بسبب اعتقاده، يدفع إلى بيان موقفه الصحيح من المسألة التي أوذي بسببها، أو من المسائل التي أوذي بسببها. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة أن شيخ الإسلام أخرج لأمة النبي صلى الله عليه وسلم تراثا عقديا عظيما كتب أغلبه إثر فتن وقعت له بسبب معتقده. مثال ذلك حادث تعساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، فألف على إثرها الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقد ذكر هذه الحادثة الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، ذكرها بالتفصيل. كذلك كتاب التسعينية الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أرسل إليه القضاة المجتمعون في دمشق وهو في السجن آنذاك، أرسلوا إليه ورقة ليوقع عليها، وألزموه في تلك الورقة ببعض الاعتقادات المخالفة للحق في مسألة كلام الله عز وجل وفي مسألة علو الله عز وجل على خلقه. فصنف رحمه الله تعالى، صنف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب العظيم كتاب تسعينية ومطبوع متداول، أبطل فيه القول بالكلام النفسي الذي تقول به الأشاعرة من تسعين وجها يبطل القول بالكلام النفسي، ولهذا سمي بالتسعينية. وكذلك كتاب الاستغاثة يسمى أيضا الرد على البكري أو البكري، الرد على البكري، هذا الكتاب كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري ألفه شيخ الإسلام واستعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة. لما كان بالقاهرة بمصر الصوفية أهل البدع استعدوا عليه السلطة لمنعه من يعني ماذا لأذيته، لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بمنع الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين، لا يستغاث إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يستغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، أو ولا يستغاث إلا بالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما هؤلاء المخرفون القبوريون فيستغيثون بالأموات، يستغيثون بالأموات ويستغيثون بالغائبين وبالجن والعياذ بالله تعالى، يستغيثون، هذا شرك بالله. فأفتى شيخ الإسلام بتحريم هذا كله، فغضب عليه أهل البدع وصعقوا عليه السلطة، وكانت له يد في السلطة آنذاك في القناعة الصوفية. إذا لماذا هذا السبب الأول؟ السبب الثاني أنه تكلم في ابن عربي، محي الدين بن عربي الزنديق القائل بوحدة الوجود، رد عليه ورسالته في الرد عليه مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. ثم فعل ذلك استعدوا عليه السلطة، عقد له مجلس، عقد له السلطة مجلسا مع القضاء والقضاة، وانتهى الأمر بماذا؟ بترحيله من دمشق أو ترحيله إلى دمشق، كان في القاهرة، ترحيله من القاهرة إلى دمشق، وقالوا تذهب إلى دمشق، تخرج من القاهرة وتبقى في دمشق بشروط ذكروا هذا. الشاهد أن هذه الكتب صنفها كل هذه الكتب صنفها بعد أو إثر امتحانات وفتن تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو إذا النوع الأول من بواعث التأليف عند شيخ الإسلام وعند غيره من أئمة السنة. النوع الثاني أن يقدم على الشيخ الإسلام على التأليف بناء على طلب التلاميذ أو الناس، وهذا له حالة ثانية أيضا. الحالة الأولى أن يطلب التلاميذ والناس أو الناس من العلماء التأليف لهم في مسألة أو نازلة علمية ونحو ذلك، وهذا كثير ما يصرح به العلماء في بداية مصنفاته. يعني العالم عندما يكتب كتابا يقول طلب مني بعض من لا يسعني رده أن أكتب له في كذا وكذا فيكتب. ومثاله عند شيخ الإسلام هذه رسالة بين أيدينا، قد قال في مقدمتها سألني بعض الإخوان أو في طليعتها قال سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، فاستجاب لطلب هذا الطالب وألف هذه الرسالة بين أيدينا. وكذلك من أمثلة هذا النوع عند شيخ الإسلام تصنيفه لكتاب العقيدة الواسطية، كتبها شيخ الإسلام بناء على رغبة أحد قضاة واسط واسمه رضي الدين الواسطي رحمه الله تعالى، طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة لتكون عمدة له لأهل بيته. فاستعفى شيخ الإسلام وقال أعفني من هذا، والعلماء صنفوا، قال لا، أريد أن تكون أنت الذي تكتب هذه العقيدة وأجعلها عمدة لي ولأهل بيتي. ثم انتشرت واستنسخها الناس لما فيها من العلم الغزير ومن فوائد العلمية العظيمة، استنسخها الناس وجعل له قبول. فإذا العقيدة الوسطية صنفها بناء على طلب. كذلك منهاج السنة النبوية في نقد قول الشيعة القدرية، ويسمى أيضا منهاج الاعتدال في نقد قول التشيع والاعتزال، هذا الكتاب العظيم هو مطبوع متداول رد فيه على أحد رؤوس الروافض وأحد طواغيتهم وهو ابن المطهر الحلي، ويلقب عند الشيعة بالعلامة، يقال له العلامة الحلي، وهو من معاصر شيخ الإسلام. ولد سنة 48 و600، توفي سنة 26 و700 للهجرة. هذا الرافضي ابن المطهر هو كان شيخ ابن تيمية يسميه ابن المطهر ويسميه ابن المنجس كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، وكما قال في مقدمة تصحيحه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر، قال هذا هو من جنس من قال عز وجل فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهو إذن هذا ابن هذا الحلي هذا صنف كتابا سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، صنفه لأحد ملوك المغول الذين أسلموا وهو خدابدة، وشحن هذا الكتاب كتاب منهاج الكرامة شحنه بالشبهات المضلة في متعلقة بالصحابة في طعن الصحابة والعياذ بالله تعالى، وهو الآن عمدة الروافض في الشبهات والتضليلات التي يبثونها بين عوام أهل السنة وجهال. فقاله شيخ الإسلام ابن تيمية نسف هذه الشبهات نسفا، تركها قاعا صفصفا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في طليعة هذا الكتاب: أما بعد، فإنه قد أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا ملحقا بهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية، ممن قالت معرفته بالعلم والدين ولم يعرف أصل دين المسلمين. إلى أن قال: وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عندما نال إليه من الملوك وغيره. في هذا الكتاب نظر لكثرة شبهاته وتلبيساته وأكاذيبه، فإنه كان سببا في قتال كثير من الملوك وغيرهم، يعني من كثير من الناس، منهم هذا الملك خدابدة الملك ملك المغول. قال: وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدابدة. ثم قال، وهنا موطن الشاهد: وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب، لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين. انتهى المقصود من كلامه من كتابه منهاج السنة المجلد الأول صفحة 4 إلى صفحة 8. إذن منهاج السنة صنفه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية صنفه بناء على طلب من بعض الناس، من بعض طلبة العلم، قال له: لا بد أن ترد على هذا الكتاب منهاج الكرامة الذي سماه هو منهاج الندامة، يسمي شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج الندامة في إثبات في معرفة الإمامة، وهو مشهور بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فرد عليه شيخ الإسلام ردا قويا مفهما، فصار هذا الكتاب يعني من مفاخر علماء أهل السنة، ومن مفاخر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن مفاخر هذه الأمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من الإقدام على التأليف، التي فيها الإقدام على التأليف بناء على طلب أن يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا فيجيب برسالة أو مصنف، يعني أن يرد إلى شيخ الإسلام سؤال فقهي في مسألة الطلاق من ثلاث مجلس واحد، فيكتب فيها رسالة مفصلة، أو في مسألة التحليل فيكتب فيها كتابا في إبطال التحليل. وهذا كثير مبثوث في فتاوى، مجموع الفتاوى هذا يأتيه سؤال فيجيب فيه في 10 صفحات أو أكثر، فإذا أو أحيانا في 60-70 صفحة، أحيانا في 100 صفحة، جواب في 100 صفحة، فيكون مجلدة. وهذا كله موجود في مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه الشيخ محمد بن قاسم محمد عبد الرحمن بن قاسم رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم الله خير الجزاء وأسكنهم الفرادي سجدة. في الجملة، شيخ الإسلام ابن تيمية من بحور العلم، وهو بحر لا تكبره الدلاء، وهو من مفاخر هذه الأمة ومن عباقرتها، وكتبه ومصنفاته من المراجع العلمية عند حدوث الفتن المدلهمة. هذا والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الحق والصواب، وإليه المرجع والمآل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.